مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
كنا نتكلم في الأسبوع الماضي عن التلمذة، وتكلمنا عن أنواع من التلمذة، تلمذة على الإرشاد والنطق، وتلمذة على الحياة، وتلمذة على الكتب. بقي أيضا أن أقول لكم نوعا آخر من التلمذة، هو التلمذة على الطبيعة وعلى الأحداث. على الطبيعة ده نوع، وعلى الأحداث ده نوع. في الحقيقة أن الطبيعة ممكن أن تعطي دروسا كثيرة للإنسان. الكتاب بيقول السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. ممكن أن الإنسان يستمع إلى أحاديث الفلك وإلى أحاديث السماء ويأخذ درس. على الأقل هذه الطبيعة التي تسير بنظام عجيب، نظام عجيب لا يختل، ممكن أن احنا نأخذ منها درسا في النظام. تصوروا الأرض في دوراتها والقمر في دوراته بنظام محسوب دقيق لا يختل لحظة واحدة. يستطيع الناس أن يتنبأوا بما يحدث في الطبيعة من جهة الأزمنة والأوقات والرياح والجو والنور والظلمة والصيف والشتاء. نظام عجيب، ممكن أن نأخذ درسا من الطبيعة في النظام، وممكن أن نأخذ منها درسا أيضا في أنها تنفذ إرادة غيرها، تنفذ إرادة غيرها في استسلام عجيب وفي طاعة عجيبة. ده إحنا بنقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. في السماء من جهة الملائكة الذين يطيعون، وصدقوني أيضا في السماء من جهة الكواكب والنجوم والشموس والأقمار وكل الجمع غير المحصي الذي للأجرام السماوية. كلهم بيمشوا بنظام عجيب، بينفذوا إرادة ربنا بدون اختلال. هو الإنسان تقريبا هو الكائن الوحيد، لو أضفنا الشيطان من قبل، الذي يخالف مشيئة الله ويهتم بإرادته الخاصة ولا ينفذ إرادة غيره. نستطيع أن نأخذ درسا أيضا من الطبيعة ونتتلمذ عليها، إما في الحركة لإما في الصمود. الحركة العجيبة، يعني أنا لما أشوف أن الأرض بتدور حول محورها من آلاف السنين دون أن تتوقف عن الدوران لحظة واحدة، والقمر بيدور دون أن يتوقف لحظة واحدة، والنجوم تلف وتدور دون أن تتوقف لحظة واحدة، حاجة عجيبة. ده الأرض بتدور حوالين نفسها وفي نفس الوقت بتدور حوالين الشمس، يعني دورتين، دورة حول محورها وفي نفس الوقت دورة حول الشمس بنظام عجيب كده، زي حاجة موسيقية كده بتتحرك كده، في حركة دائمة لا تختل ولا تتوقف. ياريت الواحد ياخد درس من الطبيعة في الحركة، في النشاط، في عدم التوقف عن العمل. تقول لي طب ما في حاجات ساكتة زي الجبال والتلال، خد منها درسا في الصمود، درسا في الصمود والثبات والرسوخ والتقل. الطبيعة اللي ممكن الواحد ياخد منها دروس عجيبة لا تنتهي. لاحظوا ان الطبيعة بتشتغل من اجل نفع غيرها وليس من اجل نفع نفسها، هذه حاجة مش موجودة عند الانسان. يعني القمر هو بيلف حوالين الأرض بيهدف إلى أنه ينور للإنسان، لكن هو شخصيا بيستفيد إيه؟ ما فيش حاجة. المطر وهو بينزل بيستفيد إيه؟ ولا حاجة، هو بيشتغل من أجل نفع غيره. الكواكب اللي بتضيء لينا من أجل نفع غيره، كل الطبيعة بتشتغل من أجل نفع غيره. ده نحن نستطيع أن نأخذ دروسا في الطبيعة روحية، دروس روحية ودروس عجيبة. من الدروس العجيبة التي نأخذها أيضا في الطبيعة العمل الجماعي، العمل الجماعي يعني عمل فرقة بحالها بتشتغل مع بعض وبتتعاون مع بعض بطريقة توصل لغرض واحد. زي ايه مثلا؟ زي الحرارة والضغط والرياح والأمطار، كلهم بيشتغلوا في عمل جماعي. الأرض مثلا تسخن، الحرارة تسخن الأرض، لما تسخن الأرض تلاقوا الهواء اللي حواليها يسخن فيخف، لما يخف تيجي رياح من حتة تقيل، لما الرياح تيجي على مية تتشبع بمية تطلع مطر، المطر يتكثف فوق يروح نازل مية، المية تنزل في نهر تمشي على زرع. شغلانة كلهم بيأدوا عمل جماعي، كل واحد بيقوم بدوره، بيقوم بدوره بطريقة في منتهى العجب. ده يسلم لده وده يسلم لده، زي ناس بيلعبوا فرقة كرة وده يبصل ده وده يبصل ده، وماشيين بالنظام عجيب جدا لغاية لما يوصلوا. الطبيعة دي برضو جوه جسم الإنسان، لما تلاقي واحد يأكل لقمة تلاقوا النظام العجيب، اللقمة دي يبتدي كل عضو في أعضائه يفرز عليها حاجة ياخدها يسلمها لحتة تاني، حاجة في منتهى العجب. كل عضو يسلمها للعضو التاني وكل عضو تاني يقوم بواجبه ويفرز إفرازاته وينهي شغلته ويقدمها لعضو ثالث، لغاية لما اللقمة دي تتحول لشوية دم، تتحول لنسيج. حاجة عجيبة، عمل جماعي. هو الإنسان اللي ما بيعرفش يشتغل العمل الجماعي، لكن الطبيعة عملها الجماعي عمل في منتهى الدقة والتعاون والتفاهم، وكل واحد يسلم لغيره. ومن فضائل الطبيعة أيضا اللي مش موجودة في الإنسان إنها تعمل دون أن يهمها رأي الناس فيها، هي بتؤدي واجبها ما يهمهاش رأي الناس فيها. يعني المطر بيؤدي واجبه يسقط، الناس يقولوا له احنا تبلينا احنا جرالنا ما جرالناش، هو ملوش دعوه برأي الناس، هو ربنا قال له انزل يا مطر نزل يا مطر خلاص، الناس رأيهم فيه ايما دي امور ما تهموش، دي امور ما تهموش، يهمه ان يؤدي واجبه ويؤديه بالطريقة الالهية المرسومة دون الاهتمام برأي الناس فيه. الشمس مثلا بتشرق، واحد يقول لا أنا حران، واحد يقول لا أنا سقعان، واحد يقول ما فيش حاجة من النوع ده بدل. الشمس بتؤدي واجبها تشرق وتغرب، ما يهمهاش رأي الناس فيها إنها تطلع أو ما تطلعش. ده الطبيعة أيضا ممكن أن نأخذ منها درسا في الحكمة. صدقوني مرة وقفت اتفرج على الشجر اللي قصادنا هنا قصاد الكلية الإكليركية وابص فيها اقول يا سلام على الحكمة العجيبة دي. انتوا يمكن عمركم ما شفتوا ان الشجرة دي حكيمة، لكن هحكي لكم شوية عن حكمة. تلاقوا الشمس تنفض اوراقها في الشتاء وتورق في الصيف، يعني لما نيجي في الصيف نلاقيها اخضرت وملت ورق عشان الناس يستظلوا تحتها. طب في الشتاء الناس مش محتاجين لظل وعايزين شوية شمس، فتنزل ورقها وتبقى زي حس البوصة كده علشان تمتع الناس بالشمس، فتعطيهم في الشتاء دفئا بنفض أوراقها، وتعطيهم في الصيف ظلا باكتسائها بالورق. في منتهى الحكمة، تعرف امتى تورق وامتى تنفض الورق، زي اي تكعيبة عنب. تبصوا تلاقوا في الشتاء عبارة عن زي ما يكون أصابها سم، حتة حطبايا ناشفة كده، يمكن لو واحد جاهل يقول نقطعها ونرميها. كل دي علشان تديك شوية شمس، وانت قاعد تحت التكعيبة تاخد لك شوية شمس وتنفض الورق بتاعها وكله. وتيجي في الصيف تمتلئ ورق وانت تتظلل تحتيها وتقطف من عنقتها وتبقى مبسوط وتقول يا لحكمة الطبيعة. ربنا عمل عجب في هذه الطبيعة، كل ما الواحد يفكر فيها يلاقي فيها دروس، بس احنا ساعات لا نلاحظ هذه الحكمة. يعني الواحد ياخد دروس من الطبيعة في النظام، في الحركة، في الطاعة، في تقديم النفع للغير، في عدم الاهتمام بآراء الناس، في الحكمة، في الصمود، حاجات عجيبة. إلى جوار دروس أخرى جزئية من بعض حاجات في الطبيعة. يعني مثلا الجذر، جذر الشجرة ده جذر الشجرة تستطيع أن تأخذ منه أعظم درس في نكران الذات، في نكران الذات وفي إخفاء الفضائل، في نكران الذات وإخفاء الفضائل. الجذر ده بيشيل الشجرة كلها، بيشيل الجذع وبيشيل الفروع وبيشيل الأوراق وبيشيل الثمار، كل حاجة، وهو اللي بيديهم الغذاء وكل حاجة، ومع ذلك مش باين، بينكر ذاته، مختفي، عمره ما طلع من تحت الأرض وقال يا جماعة نحن هنا ولا حاجة. راجل قاعد مستخبي وبيشتغل من غير ما حد يحس بيه، ويعمل عمله متقنا جدا في اختفاء عجيب، في اختفاء عجيب تحت الأرض مش باين. الناس يحبوا يكونوا ثمرة، يحبوا يكونوا ساق، يحبوا يكونوا فروع، لكن عمره ما واحد يحب يكون جذر، بينما الجذر هو كل حاجة، ما يحبش، عايز يبان. زي الأساس بتاع البيت، الأساس هو اللي شايل البيت كله، ومع ذلك مدفون تحت الأرض. كل ما الواحد يبص كده في أساس من الأساسات يقول له يا سلام على نكران الذات اللي فيك، يا سلام على التواضع اللي فيك، يا سلام على إخفاء الفضائل اللي فيك، يا ريتني كنت أساس وما كنتش بنا كبير. راجل مخبي ذاته وهو اللي شايل الشيلة كلها ومش باين. الأساس هو اللي شايل الشيلة كلها ومش باين، مش باين. زي الجذر شايل الشيلة كلها ومش باين. حاجات كثيرة خالص ممكن نحن ناخدها من الطبيعة. الدروس التي نأخذها من الطبيعة تحتاج مننا إلى شيء من التأمل. أنا فاكر زمان وأنا صغير، أول مرة درست في الكلية الإكليريكية، أول مرة درست في الكلية الإكليريكية كانت سنة 49 على ما أظن، من قيمة 23 سنة، وكنت شاب صغير كده، وبس قلت لهم تدوني مادة ايه؟ قالوا لي نديك مادة الشرق القديم. الشرق القديم؟ قلت طب ندرس الشرق القديم، انا مش بتاع الشرق القديم ولا حاجة، لكن يعني قلت ندرس الشرق القديم. فالشرق القديم يعني نمسك البلاد اللي موجودة في الكتاب المقدس، زي مصر وسوريا وفلسطين وما بين النهرين وسيناء، والبلاد المذكورة في الكتاب المقدس في الشرق القديم. فخدت مصر، فرحت رسم لهم نهر النيل على الصبور، وقلت لهم أنا هديكوا الروحيات التي نأخذها من نهر النيل. الدرس كله كان على الروحيات التي نأخذها من نهر النيل. أول حاجة قلتها لهم، قلت لهم نهر النيل ده النهر الجبار الكبير اللي بيروي البلاد والقرى، أصله مجرد قطرات مطر نزلت من السماء، مجرد نقط بسيطة كونت هذا النهر الجبار. دي تورينا أن كل عمل ضخم ممكن يبدأ بنقطة واحدة، كل نهر ضخم ممكن يبدأ بنقطة مية، كل مشروع كبير، كل عمل كبير يبتدي بنقطة، أكبر مشوار في الدنيا يبتدي بخطوة. بس المهم يعني لما نقول له يا رب عايزين نعمل نهر نيل يقول هي يلا يا أول نقطة انزلي، أول ما نزلت أول نقطة ابتدت النون بتاعت نهر النيل ابتدت تمر الشكل. وبعدين نقط المية دي نزلت على جبال الحبشة حفرت فيها طريق، إزاي نقطة المية اللينة الهينة الحنينة لما تسقط على الصخر تكون فيه طريقا؟ قعدنا نتكلم على المثابرة في إن حتى نقطة المية اللينة الهينة الطرية الحنينة ممكن تكون طريق في الصخر إذا استطاعت إنها تثبت باستمرار في متابعة دون أن تتوقف. ودي تفتح أمامنا مجال إن إحنا لا نخاف من الصعاب، لأن ممكن المية تفتح طريق في الصخر. هو الطمي اللي بيجيلكوا في النيل ده سببه إيه؟ اللي لما بتبقى المية محمرة في الفيضان سببه إنها شقت طريق في الصخور وحفرت وأخذت من الصخور وشلت وجد. وبعدين قعدنا نتكلم على رحلة النيل الطويلة حتى يصب في البحر الأبيض، النيل الذي ظل آلاف السنوات يشق طريقا حتى وصل إلى البحر. إزاي في الأول لما كانت المية بتنزل على الأرض ما كانش ليها عمق، فكانت بتقع كده تكون مستنقعات، والمستنقعات كانت بتجيب أمراض وحاجات وحشة، ولكن مع ذلك ظلت ثابتة. تعمق 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 يوما بعد يوم وسنة بعد سنة إلى أن كونت لها طريقا عميقا يتسع للمياه فلا تنسكب على الجانبين ولا تكون مستنقعات. الوقت زي كثير من الفضائل عايزة وقت. تقول أنا مش قادر، أنا حياتي بقى زي المستنقعات، أقول لك لا بس أصبر شوي وعمق مجرى واحفر فيه هيجي وقت تستقر في المجرى. وبعدين قعدنا نتكلم على المية اللي مليانة طين المحمرة دي اللي جايز الواحد يقول مش قادر أشرب منها لأن مليانة طين، هو يقول كده والأرض تقول له دانا اللي أشربها أنا تبهالي المية الحمراء الحلوة دي، فما يراه هو مية فيها طينة تراها الأرض مية دسمة وتراها مية كلها خير وتفرح بيها. لذلك لا نستطيع أن ننتقد هذا الماء المملوء بالطين، بل نرى الدسم الذي فيه والفضيلة التي فيه والخير الذي فيه والنفع الذي فيه. المهم قعدنا نسرح في نهر النيل لغاية لما راحت الحصة، وبعدين قالوا لي ما خدناش حاجة في الشرق القديم، قلت لهم أنا ما خدتش بالي أنا سرحت بعد، وبعدين شالوني من مادة الشرق القديم اللي ما نفعتش فيها لأن قلبتها روحيات وادوني عهد قديم، فبرضو العهد القديم مشيت فيه بالروحيات بس كان أقل خطرا يعني. فالواحد لما ياخد أي شيء ويحاول ينتفع بالدروس التي فيها يجد درسا في كل شيء أمامه. المهم إنك أنت شخصيا تحب تستفيد ولا ما تحبش. لو إنك أنت تحب تستفيد هتلاقي فايدة في كل حاجة، لو أنت تحب تستفيد هتلاقي فايدة في كل حاجة، ما تحبش تستفيد تمر عليك الفائدة ولا تراها ولا تدركها. ده في أشياء ممكن نستفيد منها وما تكونش الفايدة ظاهرة. زي إيه؟ واحد من الحكماء قال كلمة جميلة، قال تعلمت الصمت من الببغاء. تعلمت الصمت من ايه؟ من الببغاء، لان كل ما الببغاء يتكلم كلام كتير ملهوش لازمة ام الواحد يقول لا ده الصمت كويس. كل ما الببغاء يتكلم كلام كتير يدوش بدون فايدة الواحد يقول لا ده الصمت كويس. وهو أنت ممكن تتعلم الصمت من الصامتين أو من الناس اللي بيتكلموا كلام ملهوش لازم، يعني من منافع الصمت أو من مضر الكلام. زي واحد يحب الرهبنة، إما من فضائل الرهبنة لإما من متاعب الزواج، يشوف ناس متجوزين ومتعكنين ليل ونهار يقول لا ده الرهبنة أفضل. فالواحد ياخد درس من الشيء ومن ضده، ياخد درس من الصامتين في الصمت، وياخد درس من الببغاء في مضر الصرصار. الإنسان اللي عايز يتعلم ويريد أن يتتلمذ يستطيع أن يتتلمذ حتى على الحيوانات والحشرات، يستطيع أن يتتلمذ حتى على الحيوانات والحشرات. ولذلك قال السيد المسيح: كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات. يعني نتعلم من الحمامة البساطة ونتعلم من الحية الحكمة، ناخد درس من ده ودرس من ده. بل الكتاب بيقول: تأمل النملة أيها الكسلان. يعني انظر للنملة دي الصغيرة وخد منها درس إذا كنت أنت كسلان. الإنسان يستطيع ياخد درس من النملة لأنها دائمة الحركة. عمري في حياتي ما شفت نملة نايمة مستريحة أو غفوانة شوي، عمري ما أعرفش إذا كنت أنتوا شفتوا ولا لا. يعني نملة نعتانة ولا نايمة ولا في حركة استجمام أو استرخاء، عمري ما شفتها. النملة دائمة الحركة دائمة النشاط، لا تكسل أبدا. منين ما شفت ليه بتتحرك وبتمشي ومثال للنشاط. تعلم من النملة أيها الكسلان. زي النحلة، النحلة الواحد يستطيع يتعلم منها النشاط ويستطيع أن يتعلم منها النظام العجيب، النظام العجيب. قريت مرة في كتاب كويس اسمه النحالة وعسل النحل، عن النحل، مملكة النحل وكيف تمر. ما أقدرش أشرح لكم ده، أنا ممكن أخذ محاضرة كاملة أو عدة محاضرات وراء بعض أو شهر أو شهرين عن النحلة. النحلة في العجب العجاب الذي تدبر به مملكتها، حاجة مش معقولة. لو جبت أذكى عمال في الدنيا ما يجوش زي النحل دول. مش وقت، لو فضيت وقت أكلمكم عليه. لدرجة مرة الشاعر المشهور أحمد شوقي مرة عمل قصيدة طويلة عن النحل دي، أولها: مملكة مدبرة بامرأة مؤمرة، تحمل في العمال والصناع عبء السيطرة، اعجب لعمال يولون عليهم قيصرة. المهم النحلاية دي الست دي نبغت نبوغ عجيب. مملكة مؤمرة بامرأة مؤمرة، مملكة مدبرة بامرأة مؤمرة، تحمل في العمال والصناع عبء السيطرة، اعجب لعمال يولون عليهم قيصرة. لو الواحد وقف بالساعات يتأمل في هذا النحل لانزهر، انزهر. كيف يجمع رزقه؟ كيف يمتص الرحيق؟ كيف يصنعه عسلا؟ كيف ينظف الخلايا؟ كيف يتكاثر؟ ده ازاي يكون مثلا غذاء الملكات؟ مجرد غذاء الملكات كيف يكونه؟ دي مادة عجيبة بياخدوها دلوقتي يسرقوها من النحل ويسرقوها من الملكات ويعملوها حقن ويعملوها حاجات زي كده. والنحل ده مسكين يعني يقعد يشتغل وبعدين احنا نسرق شغله ونسيبه يشتغل تاني. والإنسان يأكل على الجاهز ودون أن يتعلم من النحل درس. ده نحن نستطيع أن نتعلم من الطيور. المسيح قال تأملوا طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها، فكم بالحري أنتم يا قليل الإيمان. مرة كنت قاعد في الدير في الجنين، وبعدين لقيت شوية عصافير، في شوية قمح أو حب مرميين قصادهم كمية كبيرة. فجات العصفور، جات العصفور، أنا أول ما لقيت شوية القمح والحب دول مرميين قلت تلاقيها تعشش بقى في الحتات مليانة قمح ولا حاجة. لقيت العصفورة نطت على الحبايات، خدت حباية واحدة وطارت وثابت الحتة ومشي. قال لا، ما تعودي، ده الخير كتير والرزق كتير، ده طريقة المخازن وطريقة الحاجات دي، دي طريقة الإنسان اللي يحب الكسرة ويحب المخازن ويحب يسمن ويريش. لكن العصفورة مش بتاعت حاجات زي دي، لا بتاعت تخزن ولا تكنس كنوز ولا حاجة. مرت على الكومة بتاعت الحب، خدت لها حباية وماشي، طارت تغني في السكة وثابت الحتات. هتروح فين؟ تقول كل حتة أروح فيها ربنا هيرزق هناك، هلاقي هناك حب، هلاقي هناك حب. نقول لها الحتة اللي فيها الحب زي ده حبة، مش ممكن، هي ماشية ومبسوطة وبس، مبسوطة وبس. ده الواحد لما يشوف العصافير وهم فرحانين وقاعدين يغنوا يقول انا بحمل هم ليه بس، ده انا ما حصلتش العصفورة دي. طول حياتها غنى، عمركم شفت واحد طول حياته غنى؟ اهو العصافير دي، مع ان البشر يقاتلها ويقعد يعمل لها الفخاخ ويعمل لها الصنانير ويعمل لها يضربها بالنار وحاجة صعبة، وهي ماشية تغني ومبسوطة. ضربها الإنسان بتغني، ما ضربهاش بتغني، مبسوطة وفرحانة. لا تملك منزلا ولا بيتا حتى ولا عش، إن عملت عش ممكن تسيبه وتدور على حريتها في حتة تاني. مخلوقة تحب الحرية وتحب الغنى، وما لا تكنز ولا تحمل هم ولا تدور على رزق ولا حاجة أبدا. من فينا وصل إلى إيمان العصفورة؟ مش إحنا الناس اللي اكتشفنا الذرة وعلوم الفضاء وطلعنا للقمر؟ مين فينا وصل إلى إيمان العصفورة؟ ومين فينا وصل إلى قناعة العصفورة؟ إيمان العصفورة أو إلى قناعة العصفورة؟ ومين فينا وصل إلى فرح العصفورة؟ مش بيقول من ثمار الروح القدس محبة وفرح وسلام؟ مين فينا وصل إلى فرح العصفورة؟ ومع ذلك إحنا نقول نحن رأس الخليقة، الإنسان هو أكمل مخلوق، الإنسان هو. أقعد مدح روحك من هنا للسنة الجاية ولا هتوصل لشيء من هذه العصفورة، لا في فرحها ولا في قناعتها ولا في إيمانها ولا حاجة بك، مفيش حاجة بك. العصفورة العجيبة التي تعتبر أن كل شيء في الدنيا ملك ربنا، تيجي على النهر وتاخد منه وما تقولش ده بتاع مين، وتيجي على الحب وتاكل منه وما تقولش ده بتاع مين، كله بتاع ربنا، بتاع ربنا، حاجة جميلة. تقف على أي شجرة ما تقولش دي بتاعت مين، بتاعت ربنا، حاجة عايشة آخر سلطنة وآخر انبساط واتكال. مين فيكم يستطيع يقول للعصفورة بس اوعي تقف على الشجرة بتاعتي، تقول له بتاعتك، بتاعت مين يا عم؟ بتاعت ربنا، قال شجرتك اهي، وتروح واقف عليها تاني. احنا نستطيع ناخد درس من العصافير، ناخد درس من كل حاجة، لكننا نحن لا نريد ان نستفيد ولا نريد ان نتعلم. اللي عايز يتعلم يلاقي كل حاجة فيها درس،
كل حاجة في الدنيا يلاقي فيها ده. ده المسيح بيقول تأملوا زنابق الحق، حتى الزهور دي تأملوا فيه. ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه، وأبوكم السماوي بيلبسها اللبس الجميل وبيديها الألوان، حاجة عجيبة. احنا مش عايزين نتعلم. ده ربنا لما خلق آدم وحطه في الجنة إنما وضعه في مكان كله علوم ودروس، لكن آدم ما كانش عايز يتعلم، ياريته كان يستفيد. ده قال أنا سيد الخليقة، وربنا قال لي تسلطوا على طيور السماء وسمك البحر وحيوانات البرية. طب اقعد يا حبيبي تسلط زي ما انت عايز، ياريته كان قاعد يتعلم مش قاعد يتطلع. لو اننا اردنا ان نتعلم لاستطعنا ان نتعلم من كل شيء. اذا جيت الكنيسه مثلا ممكن انك تتعلم من الشمعه الموجوده في الكنيسه، كيف ان هذه الشمعه تزوغ لكي تنير للاخرين. تتعلم منها كيف تكون نورا مثلها، وكيف تبذل ذاتك مثلها. تستطيع انك انت تاخذ درس من الصور الموجوده في الكنيسه، تاخذ درس من كل ايقونه، تاخذ درس من البخور، كيف ان البخور يحترق لكي يعطيك رائحة زكية، يحترق بالنار لكي يعطيك رائحة زكية. مثال للبذل العجيب، ويصعد كده كرائحة بخور تصعد إلى فوق. تتعلم من البخور إزاي باستمرار تطلع لفوق تطلع لفوق تطلع لفوق، إزاي باستمرار في صعود في نمو، إزاي تتجه للسماء باستمرار. كل ده تتعلمه من البخور، كيف تحترق لتعطي رائحة لغيرك، كيف تكون رائحة زكية، كيف باستمرار تصعد إلى فوق، كيف يكون اتجاهك نحو السماء باستمرار. ثم تعرف إن حياة الناس الفضلاء كانت رائحة بخور، وتعرف ان البخور ده لم يصر بخورا الا بالنار. فاذا اتتك النار فلا تتعب ولا تتضايق انك ستحترق، انما قل فلاصر بخورا ورائحه زكيه. تستطيع انك انت تاخذ درسا من الطقوس الموجودة في الكنيسة، من كل طقس تستفيد. تستطيع كلما تمشي في الطريق تأخذ درسا، كلما تجلس في البيت تأخذ درسا، كلما تخرج للحقول تأخذ درسا. إنسان يريد أن يتتلمذ، إنسان يريد أن يتتلمذ، يتتلمذ على النهر كما يتتلمذ على السحاب. يعني إذا نظرت إلى السحاب المرتفع تذكر أنه في وقت من الأوقات كان بعض قطرات مياه على الأرض تبخرت وطلعت فوق، وهو فوق لا يتكبر، ربما بعد حين ينزل قطرات من المية وينزل لتحت، ما فيش فايدة، مرة تحت ومرة فوق. إذا كان تحت لا يصيبه صغر نفس، وإذا كان فوق لا تصيبه كبرياء. هو قطرة من قطرات المياه اللي في النهر
تقول للسحابة اللي فوق تقول لها فكر لما كنا قاعدين جنب بعض في النهر حباية اتبخرت قطرة اتبخرت وطلعت لفوق والقطرة التانية فضلت قاعدة تحت، ولا القطرة اللي فوق دي اللي بقت سحابة تتكبر عليها وتقول لها لا. احنا نبص للحاجات اللي تحت دي، ده انت تستطيع تأخذ درس من كل شيء. صدقني حتى الزبالة والسبخ والوساخ اللي موجود الواحد يستطيع ياخذ منها درس. ده ممكن الزبالة والسبخ دي تبقى سماد، والسماد يبقى جزء من النبات، والنبات انت تاكله ويبقى نسيج في جسدك، وعمرك ما تبص لجسدك وتمسك حتة نسيج وتقول دي كانت سبخة في يوم من الأيام ولا كانت. عشان كده لما تشوف الحاجات دي تقول انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار. تحتقرها ليه؟ ممكن حتة السبخة ولا حتة الوساخة تبقى نسيج في جسدك، تخش في الأرض يمتصها نبات يديك ثمرة تأكل الثمرة تبقى نسيج، والنسيج اللي في جسدك كان أصله سبخايا. ما تحتقرش حاجة بدا. ده الواحد لما يقعد يتأمل في كل حاجة ياخد درس من كل حاجة. كما تأخذ درسا من الطبيعة تستطيع أيضا أن تأخذ درسا من كل الأحداث التي تمر بك. كل حدث أو كل حادث يمر بيك تأخذ منه درس، يمر بيك أو يمر بغيرك، لأننا ننتفع من الحوادث التي تمر بنا. ننتفع من قصص التاريخ، وننتفع من حياة الناس، وننتفع من كل ما يحدث. عيبنا أن ذاكرتنا ضعيفة تنسى كثيرا، ولو كنا نتأمل يد الله في الأحداث لكنا نرى عجبا. ده موضوع تأمل عجيب الواحد يوضعه في حياته، يد الله في الأحداث، عجائب الله في حياة كل واحد فينا، الدروس الروحية التي نأخذها من كل ذلك. نحن أيضا نستطيع أن نأخذ درسا من كل إنسان نقابله. يا ليتك كل إنسان يمر بيك في الحياة تقول لنفسك أي درس آخذه من هذا الإنسان. كل شيء تراه تقول أي درس آخذه من هذا الشيء. كل حدث يحدث ليك أو لغيرك تقول أي درس آخذه من هذا الحادث. الدنيا مملوءة بالدروس، والطبيعة مملوءة بالدروس، والحياة مملوءة بالدروس، ولكن أين هو الشخص الذي يريد أن يتتلمذ؟ التلمذة فن، التلمذة فن. لما الإنسان يتتلمذ، صدقوني لو كان الإنسان يريد أن يتتلمذ فإنه لا يستطيع إطلاقا أن يحصي عدد أساتذته، لا يستطيع، لا يستطيع إطلاقا أن يحصي عدد أساتذة من الطبيعة، من الناس، من الحيوان، من الطيور، من الحشرات، من كل حاجة، من كل حاجة. أترككم لكي تتلمذوا على كل شيء. وتفضلوا.
وليعطينا بركه المدى في حياتنا الصلوات والصلوات التي تتعامل مع الحقيقه من البلاد الاخره في سمايه، وكل مصادر الملائكه وقصص الانبياء والشهداء والمؤمنين والسواق والمعبدين والقديسين الذين عرضوا اعمال الاحكام الصالحين، وبركه على اسماء دون الله وبركه سيد الاعمال والاعمال وبركتنا وسادتنا الى يوم الله العظيم. الرسل به امين. اللهم اجعل مقدمه كل شكر يا رب العالمين. يا رب العالمين. يا رب العالمين. يا رب العالمين. يا رب العالمين.